مدح ما تبارح
همش. السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الكيان الصهيوني عدواً للبشرية ويدعو لتعزيز العلاقات بين طهران وباكو. الإمارات تعلن حاجتها لدعم أمريكي أكثر لصد الصواريخ اليمنية، وصنعاء تحذر تحالف العدوان ومسانديه. الكرملين يصف تهديدات أمريكا بفرض عقوبات على قيادة روسيا بأنها مدمرة سياسياً. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني عدو للبشرية ولا يمكنها أن يكون صديقا للشعوب الإسلامية، معتبرا جرائمه في المنطقة وبحق الشعب الفلسطيني دليلا على ذلك. ولدى استقباله وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، قال الرئيس رئيسي أن تواجد الجماعات الإرهابية بالمنطقة لا يخدم مصلحة بلدانها، مبينا أن هذه العصابات صنيعة الأمريكيين والصهاينة. كما اعتبر العلاقات بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني بأنها عميقة ومبنية على أساس المبادئ الدينية المشتركة، مضيفا أن سياسة طهران تتركز على تطوير التعاون مع دول الجوار خاصة باكو، وأن التبادل التجاري بين الطرفين آخذ بالتزايد. أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني بأن هذه القوة أصبحت قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات. وقال الأدميرال إيراني حول المناورات البحرية المشتركة 2022 بين إيران وروسيا والصين في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتعريف أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية، مضيفا أن إيران تسعى للمشاركة في تمرينات عسكرية مشتركة كل عام لرفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة في مختلف بحار العالم. أكدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة حاجة بلادها لمزيد من الدعم الأمريكي لاعتراض الصواريخ اليمنية، وذلك إثر عمليتين في العمقين السعودي والإماراتي. إلى ذلك أعلن نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء علي المشكي أن اليمن باتت لديه أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة تصل إلى داخل أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان، محذرا دول التحالف بأنها أضحت تحت المجهر. بدوره قال وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف أن عمليات اليمن في عمق الدول المعتدية ستتعاظم ولن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار. للمزيد من التفاصيل حول قوة الردع اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
حيال ردود الأفعال الفاضحة للمتاجرين بكل معاني الإنسانية تجاه عملية إعصار اليمن الثانية التي دكت عمق السعودية والإمارات في إطار حق الرد المشروع عليها كدول معتدية، وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني أكد بأن مواقف الزيف لم تثني اليمن ولن تثنيه أبدا عن ردع المعتدين وبكل ما أمكن.
تسهيل الإدانات الذي أتى كنوع من أنواع المجاملة للإمارات والسعودية مع تلك الدول التي تشتري وتبيع منها، لكن العالم يعرف الحقائق، وبالتالي حتى لو أداننا العالم يعرف أننا سنرد لأننا أصحاب حق. يقفوا نقف يعني ينشد السلام، سننشد السلام، السلام العادل والشامل والحقيقي الذي يخدم الشعب اليمني.
وأمام التهديد بتصنيف اليمنيين بالإرهابيين، وزير الخارجية مستشهدا بالوقائع أكد القول:
الإرهابي هو من يقتل الناس في أماكن سكنهم، الإرهابي هو من يقصف الناس وهم نيام. هذه الدول التي تقاتلنا وتبذل مليارات لمقاتلتنا بهدف تركيعنا هي الإرهابية، هي هذه الدول الإرهابية. لو عملنا استفتاء يعني محايد تماما ولدينا أموال نستطيع أن نشارك هذا الاستفتاء الدولي ونقول من هو الإرهابي في الحرب اليمنية، ستجد فعلا الجواب الصحيح هي الدول المعتدية.
ومن واقع استثنائية مرحلة الإعصار اليمانية الثانية، التقينا بعدد من قيادات القوات المسلحة للوقوف أمام مدلولها الذي أثار ذهول الكثير من حيث دكها في وقت واحد لعمق دولتين، وكم ما احتوته من صواريخ ومسيرات وما طالته من أهداف.
نؤكد المؤكد بأن القدرات العسكرية والقدرات الردع اليمنية تتنامى بشكل متصاعد وبشكل كبير، وقد صارت مؤهلة لأن تصد دول العدوان، وصارت مؤهلة أيضا أن تصل إلى أعماق دول العدوان. نؤكد بأن دول العدوان تحت المجهر.
حديث القيادات العليا في رئاسة الأركان والقوات المسلحة بوجه عام تضمن حول خفايا استهداف قاعدة الظفرة في أبوظبي وما سيليها من الأهداف المحتمة رسائل استوقفتنا بشدة.
أحبطت قوة من الحشد الشعبي العراقي فجر اليوم محاولة تسلل لداعش في جنوب قضاء سنجار. وذكر بيان لإعلام الحشد أن قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي حاولت التسلل للقضاء ما أجبرهم على الفرار. من جهة أخرى، أدان الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار مساء أمس بصواريخ كاتيوشا، مستنكرا الهجوم معتبرا أن توقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية. أفادت مصادر إعلامية سورية بتجدد الاشتباكات بين عصابات داعش الإرهابية وميليشيا قصد في محيط سجن الصناعة بمحافظة الحسكة وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي. وذكرت المصادر أن مجموعة من الدواعش رفضت الاستسلام والهدنة غير المعلن عنها، مشيرة إلى تحصنها في موقع صغير داخل السجن. وكان وفد من التحالف الأمريكي دخل سجن الصناعة بزعم التفاوض مع الإرهابيين في صفقة تضمنت إفراج الدواعش عن عدد من أسرى قصد مقابل إجلاء جرحى الإرهابيين ومعالجتهم. في السياق ذاته، أعربت منظمة اليونيسف عن مخاوفها بشأن مصير مئات الأطفال بهذا السجن بعد سيطرة الإرهابيين عليه. حول الوضع في الحسكة نستمع إلى التقرير التالي.
هنا الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة والمنطقة المحيطة بسجن الصناعة أو سجن غويران. أصوات المعارك تبدو شبه غائبة عن هذه المنطقة بعد 5 أيام متتالية من القصف والاشتباكات العنيفة بين سجناء من جماعة داعش الوهابية ومسلحي جماعة قصد. هذا الهدوء الحذر يكاد لا يقطعه إلا اشتباكات محدودة ومتقطعة بين الفينة والأخرى وسط نداءات متواصلة للسجناء المتمردين بتسليم أنفسهم بعد التقدم الذي أحرزته قصد داخل السجن. لكن هذه النداءات لم تلقى أذانا صاغية حتى الساعة من قبل السجناء الذين على ما يبدو لا يريدون الاستسلام قبل الرضوخ لمطالبهم التي لم يفصح عنها بعد. لكن مصادر متقاطعة أكدت وجود مفاوضات بين الطرفين تتمحور حول نقل السجناء إلى منطقة أخرى لم تحدد وجهتها بعد. من جهتها، تحدثت وسائل إعلام ناطقة باسم قصد عن ارتفاع أعداد المستسلمين من السجناء، بينهم عناصر من الانتحاريين الذين هاجموا السجن، مشيرة إلى مخاوف من استخدام الأطفال المتبقين داخل السجن كدروع بشرية، والذين يبلغ عددهم الكلي قرابة 700 قاصر من أصل 3500 سجين.
منذ اليوم الأول لحد هذه اللحظة أكثر من 850 إرهابي من المعتقلين الذين نفذوا حالات الاستعصاء، وكذلك من المهاجمين قاموا بتسليم أنفسهم.
أما عن حصيلة الضحايا فتقول مصادر متعددة إن أعداد القتلى من السجناء تجاوزت 200 شخص أغلبهم من مسلحي داعش، وسط تأكيدات بأن عمليات التمشيط والمداهمة أسفرت عن تحرير 32 من العاملين في السجن، في حين لا يزال مصير بعض الرهائن مجهولا.
اعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التهديدات الأمريكية بتجميد أصول روسيا وفرض عقوبات على قيادتها بأنها مدمرة على المستوى السياسي. وأكد بيسكوف أن الكونغرس الأمريكي ليس لديه علم بأن القانون الروسي يحظر على القيادات العليا في البلاد حيازة أصول في الخارج، موضحا أن فرض عقوبات أمريكية بهذا الشأن ليس له أدنى تأثير. من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ستتخذ التدابير للرد في حال تجاهل الغرب المطالب الروسية بشأن الضمانات الأمنية، مشددا على أن الجانب الروسي لن يسمح بالمماطلة في النقاشات بهذا الخصوص. حول التوتر القائم بين روسيا وأمريكا وحلفائها الغربيين بشأن الملف الأوكراني نستمع إلى التقرير التالي.
نيران تدريبات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية تزداد سخونة مع تصاعد حدة الأزمة السياسية بين موسكو من جهة وكييف وداعميها الغربيين من جهة أخرى. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن استعداده لفرض عقوبة على نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا، وحذر من عواقب هائلة في حال حصول الغزو الروسي.
ستكون هناك عواقب اقتصادية خطيرة إذا تحرك الرئيس الروسي. مثل هذه الخطوة لها عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن ترقى لأكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية.
على الجانب الروسي حذرت بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة من مواصلة ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا بذريعة التهديد الروسي المزعوم، وأكدت أن ضخ الأسلحة سيؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين في منطقة النزاع في دونباس. موقف البعثة الروسية جاء بعد تقديم البيت الأبيض مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 200 مليون دولار تشمل تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات الأوكرانية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ندد من جهته بالتحركات الأمريكية عموما وبشكل خاص وضع واشنطن 8500 عسكري على أهبة الاستعداد بسبب الأزمة الأوكرانية، وقال إن هذه التحركات مقلقة وإن الولايات المتحدة تصعد التوتر. الكرملين أعلن أيضا عن لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة للرئيس بوتين مع قادة فرنسا وألمانيا لبحث حل للأزمة المتفاقمة. ميدانيا يواصل نحو 100,000 من القوات الروسية المحتشدين قرب الحدود الأوكرانية التمركز في المواقع والتدريب، حيث تم البدء بسلسلة مناورات جديدة تشمل مختلف الوحدات وبشكل خاص سلاح الجو ومضادات الطائرات والسفن الحربية.
أكدت المعارضة التونسية عزمها عقد حوار وطني جديد ليكون تحت إشراف الرئيس قيس سعيد. وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية في صدد التشاور مع الأطراف الأخرى لإطلاق حوار وطني مسؤول بهدف وضع خريطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد. وبررت المعارضة استبعاد سعيد عن الحوار برفضه ومضيه في مشروعه الفردي، معتبرا أن سعيد ليس من أولويات الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية، وإنما كيفية بقائه في السلطة. اتفق مجلس النواب الليبي على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة، جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في مدينة طبرق. وصوت النواب خلال الجلسة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح. وكان رئيس البرلمان عقيل صالح قد أعلن مؤخرا أن حكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد لدبيبة قد انتهت ولايتها، وأنه لن يقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الكيان الصهيوني عدوا للبشرية ويدعو لتعزيز العلاقات بين طهران وباكو. الإمارات تعلن حاجتها لدعم أمريكي أكثر لصد الصواريخ اليمنية، وصنعاء تحذر تحالف العدوان ومسانديه. الكرملين يصف تهديدات أمريكا بفرض عقوبات على قيادة روسيا بأنها مدمرة سياسياً. وشكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاؤه عليه السلام في ختم القرآن الكريم، أو كان يدعو به عندما يختم القرآن الكريم. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف وبقيت مقاطع أخرى، وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله.
اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله. القرآن هو حبل الله المتين، قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته المعروفة المتواترة المشهورة التي نقلها أرباب السير والمؤرخون والمحدثون، في وصيته المعروفة للأمة الإسلامية بجميع أجيالها المختلفة، قال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وهو حبل ممدود بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فعبر عن القرآن الكريم بأنه حبل الله تبارك وتعالى، وهذا الحبل فيه إيحاء، يعني التعبير عن القرآن الكريم بحبل الله عز وجل فيه إيحاءات كثيرة، يعني يعطي لنا الصورة التالية: كأنه يصور لنا الحياة الدنيا مجموعة من الظلم، أو بحر متلاطم من المحن، الابتلاءات، الفتن المتنوعة، النزاعات، الخلافات، السبل المتعددة التي يتيه فيها الإنسان. فكأن الإنسان غارق في بحر الدنيا، غارق في مشاكل الدنيا، غارق في فتن الدنيا. هذا الإنسان الغريق تارة يجد له حبلا يتمسك به، وتارة لا يجد ذلك الحبل. هذا الحبل هو طبعا حبل النجاة. الإنسان الغريق إذا وجد حبلا يشده ويخرجه إلى بر الأمان، إلى ساحل الأمان، فهو الناجي وهو الفائز. وأما إذا لم يجد الغريق حبلا، أو يجد الساقط من أعلى حبلا يتمسك به يشده يجره إلى بر الأمان فهذا إنسان خاسر وهالك. كأنه الحياة الدنيا بحر متلاطم من الفتن والمحن والابتلاءات والمشاكل المختلفة، الذي يخلص الإنسان من هذه الأوحال وهذه الأمواج المتلاطمة هو حبل الله. الإنسان إذا تمسك بحبل الله، إذا أمسك بحبل الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، سوف لن يضيع، سوف لن يتيه، سوف لن يغرق، سوف لن يهلك، لأنه متمسك بحبل متين قوي. أما الإنسان إذا لم يتمسك بحبل الله قطعا سوف تلتهمه أمواج حياة الدنيا ودوامات الفتن المتعددة ويضيع بين دروبها. لهذا عبر الله تبارك وتعالى وعبر الأئمة سلام الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله عن القرآن بأنه حبل الله. هكذا أهل البيت سلام الله عليهم هم أيضا حبل الله، هم العروة الوثقى التي ما خاب من تمسك بها، وهم سفينة النجاة التي لم يغرق ولم يهلك من ركبها وكان فيها. ولذلك نرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرن بينهما في وصيته المعروفة، قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وهو حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يعني إذا أردتم أن تنجوا من الضلال، من الانحراف، من الهلاك، عليكم أن تأخذوا بهذه الضمانة. ما هي الضمانة من عدم الانحراف؟ ما هي ضمانة الاستقامة على خط الله وعلى سبيل الله وعلى طريق الله المستقيم؟ ضمانة الاستقامة، ضمانة عدم الانحراف، التمسك بهما، يعني بالحبل الأول، بحبل الله وهو القرآن الكريم، وبأهل البيت سلام الله عليهم. لأن الله عز وجل على لسان رسوله قرنهما معا، قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمن أخذ القرآن وألغى أهل البيت عليهم السلام سوف لن يكون مهتديا، وسوف لن يكون بمنأى وبمأمن من الفتن والضلالات. وكذلك أيضا من أخذ بأهل البيت سلام الله عليهم وترك القرآن، لأنه لا يمكن الفصل بينهما، أهل البيت هم القرآن الناطق كما أن القرآن قرآن صامت. فالإمام عليه السلام في جملة أدعيته والمقاطع التي مرت معنا التي يدعو بها الله تبارك وتعالى فيما يرتبط بالقرآن الكريم يؤكد على هذه المسألة، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. وطبعا تشوفون الإمام في كل مقطع يصلي على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقلنا بأن الصلاة على النبي وآله تطرد الشيطان، بأن الصلاة على النبي وآله فيها مظنة الاستجابة، مفتاح الاستجابة الصلاة على النبي وآله. فالإمام عليه السلام يقول اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله، يعني وفقنا لأن نمسك حبل القرآن بأيدينا. فإذا أمسكنا حبل القرآن بأيدينا سوف لن نضل في متاهات الحياة الدنيا. واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله. المتشابهات يعني هي الأمور التي يشبه بعضها بعضا. ليس المقصود بالمتشابهات هنا التشابه اللي موجود في القرآن الكريم وأخر متشابهات، لا، وإنما يقصد بها أمور الحياة الدنيا. الفتن عادة يشبه بعضها بعضا، ولذلك في كلمة أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت. ولذلك سميت الشبهة شبهة لأنه تشتبه أطرافها، فالمقصود من المتشابهات يعني الأمور التي يشبه بعضها بعضا كما هو موجود في بعض التيارات. والحرز هو ما يحترز فيه الإنسان، والمعقل هو القلعة الأمينة والحصن الأمين. فالإمام عليه السلام يدعو من الله عز وجل أن يخلصه من الأمور والفتن المتشابهة بحرز القرآن، فإذا كان في حرز القرآن سوف لن يضيع ولن تؤثر عليه تلك الأمور المتشابهة والفتن المتضادة. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، حكايتنا لهذا اليوم ستكون عن بعض المشاكل التي تنشأ وتكبر بين الزوجين، والتي ربما تتثور وتتفاقم نتائجها فتؤدي أحيانا إلى الطلاق. والسبب يعود إلى انعدام الحب والتضحية، بل بسبب روح الأنانية السائدة عند أحد الطرفين فتتولد تلك المشكلة. هذه الحالة أعزائي أو المشكلة هي حالة عدم الحمل، التي تبدأ الزوجة تعاني منها وتخلق عندها أمراضا نفسية وحالات هلع وخوف من أن الزوج قد يحمل في باله فيما بعد أفكارا جديدة ومشاريع جديدة من شأنها أن تهدد علاقة الزوجين وحياتهما. بمعنى أن حالة عدم الحمل، وبدلا من أن تجبر الزوج وتفرض عليه توفير كل أنواع الراحة والإطمئنان لزوجته وإيقاد شعلة الأمل عندها وإبقائها في ذلك الجو من الفرح والسعادة الذي طالما وعد به الزوج زوجته، يختلق الزوج أعذارا شتى ويتصرف تصرفات حمقى بعض الأحيان لكي يجد لنفسه مخرجا غير منطقي يحاول أن يتبرأ من خلاله من كل الالتزامات التي على عاتقه. في هذه الحلقة أعزائي سوف نستضيف ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء، وذلك لأجل إلقاء الضوء أكثر على مسببات هذه الحالة وما هي الحلول إزاءها. ضيفينا هما سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية، والدكتور هاشم الحسيني الأخصائي الاجتماعي من لبنان، فأهلا وسهلا.
بعد أن جمعت بينهما علاقة حميمة وطويلة تكللت أغلب الأوقات بالود والإعجاب، قرر فراس الاقتران بحنان بعد أن ينالا شهادة التخرج من الجامعة، وبعد أن يجدا عملا مناسبا لهما ليكونا على قدر كاف لتحمل مسؤولية الزواج، خاصة في عصرنا الحالي الذي بات يوما بعد يوم معقدا أكثر وصعبا أكثر ومجهدا للبدن والتفكير أكثر بكثير من السابق، كل ذلك من أجل توفير لقمة العيش ومن أجل محاولة التمتع بأبسط أمور الحياة سواء في البيت أو في المجتمع. لذلك فقد كان يخرج فراس صباحا إلى عمله كما زوجته حنان، ولا يعودان إلا عند العصر، ورغم ذلك فقد كانا سعيدين جدا بحياتهما وسعيدين جدا بعملهما وبكل شيء يربط بينهما. فلا مشاكل ولا عوائق ولا توترات أو ما شابه كالتي تحصل في بعض الأسر بين أي زوجين. مضت الشهور ومضت سنة وسنتان، وبدأت بعدها بعض المشاكل تتولد دون استئذان لسبب واحد لا غير، ألا وهو تأخر الزوجة في إنجاب الطفل الذي طالما انتظره فراس، والذي كان سببا بدوره في خلق أجواء من التوترات العصبية والمشادات الكلامية، وكذلك كان يؤدي في بعض الأحيان إلى أن تحمل حنان حقيبتها وتشد الرحالة إلى بيت أبيها. أما فراس فكان يعيش أياما حزينة ملؤها التشاؤم وملؤها انعدام الثقة بالنفس وعدم الرغبة بالعمل، بل حتى عندما كانت زوجته ترحل إلى بيت أبيها غاضبة متألمة والدموع في عينيها لم يكن فراس يحرك ساكنا أبدا، بل كان يمضي إلى حال سبيله، إما بالانشغال في البيت لوحده أو الذهاب إلى أصدقائه يقضي بعض الوقت معهم لأجل أن ينسى أو يخفف من همومه، دون أن يبادر في السؤال عن زوجته ليعيدها إلى البيت على سبيل المثال. فتضطر حنان في النهاية وحرصا منها على لم الشمل وعلى عدم تأجيج الموقف أن تعود لوحدها أو أحيانا أخرى بصحبة أمها. نعم مستمعينا الأفاضل، عاد فراس في يوم من عمله وهو مقطب الحاجبين شديد التأفف، لا ينبس ببنت شفا مع زوجته، وكلما حاولت المسكينة أن تسرق منه ولو كلمة كان يواجهها بنظرات الغضب واللوم والاستهزاء. أثر هذا التصرف السيء لفراس بحنان كثيرا، لكنها صمدت وحاولت أن تظهر بأنها لا تبالي ولا تكترث، عسى أن يخفف هذا الأمر من عصبية زوجها، لكنه أبى إلا أن يطيل بسوء تصرفاته وسلوكه تجاه زوجته. فقال لها: هيا هيا قلت لك. قالت: إلى أين يا زوجي العزيز؟ قال لها: قلت لك بسرعة جهزي نفسك حتى نخرج إلى مكان معين ومن ثم نعود. فرحت الزوجة لما سمعت أن زوجها يريد أن يخرج وإياها إلى مكان معين، فقالت له على الفور والبسمة على وجهها: نخرج؟ هل قلت نخرج؟ إلى أين؟ فليس من عاداتك أن نخرج معا. آه كم أنت طيب يا زوجي العزيز. لكنه أجابها على الفور وقال: إلى أين تظنين أننا ذاهبون؟ إلى التنزه؟ لا يا زوجتي، فنحن سنذهب إلى الطبيب المختص. نعم إلى الطبيب المختص. وهنا أجابته حنان بكل ذهول قائلة: لقد ذهبنا مرارا وتكرارا إلى أكثر من طبيب دون جدوى ودون أن يحدد أي منهم نوع العلة أو العائق الذي تسبب في مشكلتنا. فأردف فراس قائلا: أو تظنين بأنني سأبقى على هذا الحال بلا طفل في حياتي ويجعلني أفتخر وأتباهى بين أصدقائي بأنني أصبحت أبا؟ ألا يحرك فيك هذا الأمر ساكنا يا امرأة؟ ألا ترحمين بحالي وتنظرين إلى ما أعانيه ولو قليلا؟ وراح الزوج ينهال على زوجته حنان بسيل من الكلمات التي لم تكن في محلها. تألمت حنان كثيرا من كلام زوجها، فعاتبته قائلة: أعتقد بأن هذا الأمر ليس بجديد عليك، وأنت تعلم بأن العلة من الصعب علاجها مثل ما قال ذلك أغلب الأطباء، إلا في حالة واحدة يمكن أن تحدث المعجزة خلالها لو سافرت إلى الخارج للعلاج هناك، وأنت تدري بأن تكاليف العلاج باهظة جدا، ولكنك في كل مرة بل في الآونة الأخيرة بدأت تتحجج وبدأت تنظر إلي وكأنني إنسانة غريبة لا علاقة لك بها. وإذا كنت نادما على الزواج بي فمن حقك أن تختار شريكة حياتك الجديدة، وتأكد بأنني سوف لا أمانع أبدا ولا أقف في طريق مستقبلك ما دام هذا الأمر صار يشكل عقدة نفسية كبيرة في حياتك. لم يأبه الزوج لكل ما قالته الزوجة، ولم يأبه إلى نتائج قراره الذي قرر اتخاذه في الفترة الأخيرة بعد أن أصابه اليأس وأصابه التعالي والتكبر على زوجته في الوقت نفسه. لذلك صارحها بقراره النهائي وهو التفكير جديا في الزواج من امرأة أخرى. ترك فراس زوجته وفضل الزواج من أخرى دون أن يفكر قليلا كيف ستستطيع حنان العيش بدونه، وهو الذي كان يسطر لها من كلمات الود والإعجاب وكلمات الوفاء والالتزام ما تعجز عنه الأقلام أن تسطرها. فلم تنفع الكلمات ولم تنفع الوعود، بل أصبحت إطلالات ذكرى على هامش حياة جافة لا معنى لها بالنسبة إلى حنان.
أعزائي المستمعين، وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، نتوجه إلى سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي من ضرورة احترام الزوجة في كل الظروف سواء في السراء أو في الضراء، وهل إن تخلى الزوج عن زوجته لسبب أنها لا تنجب محبب في الدين الإسلامي، أم أن هناك تعاليم ومبادئ أخرى تخص هكذا حالات على الزوج التمسك بها؟ إذن لنستمع إلى ما قاله ضيف البرنامج.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة إذا رجعنا إلى جملة من الآيات القرآنية نلاحظ أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست منحصرة في الولادة وما يأتي من الثمار بعد ذلك، وإنما القاعدة الأساسية في علاقة الرجل بالمرأة فيما يتصل بجملة من الآيات، لا سيما الآيات الواردة في سورة الروم، يتبين أن العلاقة هي علاقة المودة والسكن والرحمة بين الزوجين. هذه هي القاعدة الأساسية التي ينبغي أن تكون بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، أن تكون العلاقة مبنية على المودة والرحمة، وأن تكون الزوجة سكنا لزوجها. وهنا في حقيقة الأمر أود أن أشير إلى أن ليس المطلوب من المرأة بالدرجة الأولى أن تكون والدا. نعم، ربما الكل يفضل ذلك وأن تكون المرأة ولودة كما جاء في جملة من الروايات، لكن أود أن أشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن مسألة عدم الإنجاب إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يجعل هذا ولودا وهو الذي يجعل هذا عقيمة، فلا يصح أن يعترض الإنسان على قضاء الله وقدره فيما يتصل بهذا الشأن، إذ أنه ربما للحكم المتعالي عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا قادرا على الإنجاب ويجعل هذا غير قادر على الإنجاب. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر، ربما هنا تأتي فلسفة الزواج من الثانية، إذا لم تكن الأولى قادرة على الإنجاب ربما تكون مسألة مشروعية الزواج من الثانية، بحيث أنه لا يصح بأي حال من الأحوال إنهاء العلاقة وقطع العلاقة مع الزوجة فقط لأنها غير قادرة على الإنجاب، بل كما ذكرت إذا كانت هذه الزوجة بمثابة السكن وبمثابة المودة وبمثابة الرحمة فإن الولادة وإنجاب الأولاد ليس هو الهدف والغاية الأساسية من الزواج. نعم، يمكن للرجل أن يحافظ على هذه الزوجة حتى مع عدم قدرتها على الإنجاب، ولكن يمكن له أيضا أن يتزوج بثانية حتى يلد، وهنا ينبغي على الرجل أن يضع نفسه في ذات الموقف. لو أن هذا الرجل لم يكن قادرا على الإنجاب، فهل أن الزوجة آنئذ يحق لها أن تطلب الخلع أو أن تطلب الطلاق أو أن تطلب إنهاء هذه العلاقة الشرعية، علاقة الزواج مع الرجل؟ يعني إذا وضع الرجل نفسه في ذات الخانة وفي ذات المسألة ربما يفهم آنئذ حراجة هذه المسألة. إذا نحن نعود بالدرجة الأولى إلى أن العلاقة بين الزوج وزوجته ليست منحصرة في إنجاب الأولاد وفي الذرية، وإنما العلاقة الجوهرية إنما هي مبنية على قاعدة أن الزواج بذاته سكن. وكم وجدنا من مشاهداتنا الاجتماعية أن المرأة ربما لا تلد ولكنها مع ذلك هي سكن صالح لزوجها، وبالعكس تماما ربما شاهدنا في المجتمعات أن الرجل لا ينجب ومع ذلك وجدنا أن المرأة هي السكن وهي السكن له وهو السكن لها. فإذا لا ينبغي أن نجعل الغاية الأساسية من الزواج هي الولادة، بحيث أن الزوج إذا لم يكن قادرا على الإنجاب أو الزوجة لم تكن قادرة على الإنجاب فإن ذلك يشرع الطلاق وإنهاء هذه العلاقة. هذه النظرة إنما هي نظرة مأخوذة من البيئة، وإلا فإن الشريعة المقدسة تريد من الإنسان واقعا أن يحافظ على سلامة وعلى استمرارية هذه العلاقة الأسرية سواء كانت هنالك ثمار أو لم تكن هنالك ثمار. المهم أن تكون العلاقة علاقة السكن بين الزوج وزوجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناء مجتمعاتنا وبناتهم من أجل فهم جوهرية هذه العلاقة بين زوجي وزوجته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ عبد الغني عباس، نتوجه الآن إلى ضيفنا الدكتور هاشم الحسيني الأخصائي الاجتماعي من لبنان لسؤاله عما يتسبب فيه الزوج للزوجة في حال تركها أو تطليقها بسبب عدم إنجابها طفلا، وما هي التداعيات الاجتماعية السلبية التي سوف يتركها الزوج على زوجته في حال تطليقها. لنستمع معا.
في الواقع إن الهدف الرئيسي من الزواج هو الإنجاب بالدرجة الأولى، ويعول الزوجان طبعا العريسان الجديدان على أن ينجبا أولادا ويكونا عائلة في المستقبل. طبعا هما في البداية فرحان لأنهما كانا متحابين وقد التقيا وقد توصل إلى عقد زواج بينهما. إذن الهدف الأول في تحقيق ما توخيانه من محبة بعضهما البعض قد تحقق، ويبقى المرحلة الثانية إذا صح التعبير، يعني الوقت الذي يأتي لإنجاب الأولاد. هنا إذا كانت المسألة صعبة ولم تتحقق، يعتبر هذا الزواج في ذهن الفريقين سواء الزوج أو الزوجة والمحيط أيضا، وكأن هذا الزواج لم يحقق أهدافه الكاملة. وعلى العموم تحمل المسؤولية للزوجة باعتبار أنها هي التي تحمل الولد، ولو كان الزوج مسؤولا عن عدم الإنجاب من الناحية الطبية أو الفيزيولوجية سيحمل الأمر للزوجة باعتبار أنها على العموم هي الطرف الأضعف في هذه العلاقة، وبأن الزوجة العاقر قد تفهم، أما الزوج الذي لا ينجب يمكن أن ينتقص من قدره كثيرا، فإذا كان هو المسؤول لن يعترف بذلك وسيساعده المجتمع على هذا الإنكار. ولكن بجميع الأحوال إن عدم الإنجاب سيؤدي إلى تصدع في بنية الزواج، وسيؤدي إلى شعور بأن هذه العائلة لن تقوم أبدا، وسيؤدي ذلك بالنتيجة إلى الطلاق. هذه مسألة من الناحية العملية غالبا ما تكون هكذا. الزوج الذي يتقبل زوجته العاقر هو من الأزواج الذين يكونون شديدي التعلق بها إلى حد لا يمكنه معه أن ينفصل عنها، ولكن في أغلب الحالات ومن الناحية الإحصائية فيما أعلم إن في مثل هذه الحالات تحمل الزوجة المسؤولية وبالتالي يتم الطلاق منها، أو في حال كان تعدد الزوجات ممكنا يمكن أن يتزوج من امرأة أخرى بقصد الإنجاب إذا كان واثقا من أن الزوجة هي المسؤولة عن ذلك. طبعا هذا سيؤدي إلى وضع المرأة في ظروف صعبة جدا، لأن نظرتها إلى نفسها بالدرجة الأولى ستكون نظرة غير متسامحة، وستكون ناقمة على وضعها الشخصي، كيف أنا أحرم من أن يكون لي أولاد إذن أنا لست امرأة كاملة. هذا بالنسبة للزوجة. بالنسبة للمحيط أيضا لا يتقبل المحيط الزوجة التي لا تنجب باعتبار أنه يضعها في قفص الاتهام، وخاصة المحيط العائلي القريب ولا سيما محيط الزوج، لأن هذا المحيط يريد أن يستمر، يريد أن ينجب، يريد لهذه المرأة أن يكون لها أولاد وبالتالي أحفاد لهذه العائلة التي لابد لها أن تنمو وتتكاثر. إذن في معظم الأحيان المرأة تدفع الثمن ولو كانت غير مسؤولة عن الوضع التي هي فيه، لأن المجتمع لن يكون متفهما كثيرا لظروفها الموضوعية التي حالت دون إنجابها.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع، كما نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة معنا في برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
فوقنا سرا من الأسرار.